أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سأترك بقية القراءة إلى الآخر حتى يستفيد الحاضرون من الشرح أكثر. بعدما استعرض المصنف ما يمكن أن تكون وجوها يخصص بها عمومات الحل والصحة في خصوص العقد المشتمل على الشرط الفاسد، بحيث أن هذه الوجوه تخرج العقد المشتمل على الشرط الفاسد عن هذه العمومات، فبعدما استعرضها وأجاب عنها وكانت ثلاثة، يذكر الآن ما يمكن أن يكون دليلا على صحة العقد المشروط بالفاسد من غير العمومات المذكورة التي لا مخصص لها، وهي بعض الأدلة الخاصة من الأخبار أو غير الأخبار كما سيأتي. أول هذه الأخبار، الخبر الذي تكرر في أكثر من مناسبة، وهو الذي يشتمل على قصة بريرة الجارية التي اشترتها عائشة، واشترط موالوها على عائشة أنها إذا اعتقتها يكون ولاء عتقها لهم، فاشترتها واعتقتها. فيها جانب يرتبط بأنه كانت مزوجة، والأم المزوجة إذا تحررت هي بالخيار، إن شاءت بقيت على نكاحها وإن شاءت فسخت، فهذه أرادت أن تفسخ أو حتى فسخت، جاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يتشفع به إليها كي تبقى معه فما قبلت. هذه جهة، ويستشهد بها على دلالة الأمر، مادة الأمر على الوجوب في الأصول كما تعرفون: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، بل إنما أنا شافع. الجهة الأخرى أنه شرط على عائشة هذا الشرط، وهذا الشرط فاسد، وهو أن الولاء لغير المولى المعتق، للمولى السابق الذي باع، هذا شرط فاسد كما تدل عليه هذه الرواية نفسها، مع أن الرواية اشتملت أو البيع اشتمل على هذا الشرط الفاسد، إلا أنه حكم بصحة البيع. أما فساد الشرط فلقوله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، يعني ليس لهم، شرط الولاء لهم. وأما أن البيع صحيح مع فساد هذا الشرط، فلأن المفروض أن عائشة لما اشترتها اعتقتها عتقا مترتبا على ملكها، والنبي صلى الله عليه وآله لم يرد هذا، بالعكس أمضاه، خصوصا بلحاظ ما قلنا من أنها اعتقتها فرتبت جميع الآثار، يعني البيع صحيح، حصل الملك، هذه اعتقت تبعا لملكها، وتلك فسخت نكاحها تبعا لحريتها المترتبة على العتق المترتب على الملك، بنيا على صحة البيع ورتبا الآثار المرأتان، والنبي صلى الله عليه وآله أمضى هذا المعنى. ولذلك لما جاءه الزوج مضى معه يشفع إليها أن ترده أو ترجع في نكاحه مثلا. هذا قرينة أن عتقها وفسخها كانا صحيحين، إذن كان هناك ملك، لأنه لا عتق إلا في ملك، كان هناك ملك والملك أثر البيع، فالبيع محكوم بصحته مع أن الشرط فاسد، فتدل على أن فساد الشرط في العقد لا يستلزم فساد العقد. واضح؟ قد يقول قائل بنظير ما أورده المصنف الروايتين السابقتين اللتين سئل فيهما عن الرجل يأتي يطلب البيع المؤجل بالكثير ثم الشراء منه الحال بالقليل ليؤدي فائدة القرض بالتفاوت فرارا من القرض الربوي. فيها قال الإمام عليه السلام إذا كان أو كنت أنت وكان هو بالخيار في البيع والشراء، إن شاء باع وإن شاء ترك، إن شئت بعت وإن شئت تركت، إن شئت اشتريت وإن شئت تركت، فلا بأس. هذا فيه أنه إن كان هناك إلزام يعني بالشرط كما قلنا، الإلزام بالشرط كان فيه إشكال ذكره الشيخ في سياق الجواب، سكل هذا التطويل ما كنت بحاجة إليه، لكن المهم كان فيه إشكال أنه من المحتمل أن يكون خارج العقد، هذا الذي أريده فقط. نظير هذا يقول هنا يشكل على نفس المصنف بأنه قد يقال إن هذا الشرط لم يقع في ضمن العقد، يعني ليست الرواية مثلا نصا فيه، فلعله وقع خارجها. إذا وقع خارجها فصحيح لا يستلزم فساد العقد بلا إشكال، لأنه شيء منفصل عن العقد، ولكن لا يكون من موارد محل النزاع، لأن كلامنا في العقد المشتمل على شرط فاسد لا في عقد وشرط منفصلين. واضح؟ فلا تكون دليلا في محل الكلام. إن قلت هكذا يقول احتمال كون الشرط واقعا خارج العقد خلاف ظاهر التعليل للفساد، فإن الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله علل الفساد بالمخالفة للكتاب والسنة، إما بالإشارة كما في هذه الرواية، وإما بالصراحة كما في نقل آخر لهذه الواقعة. أما هنا فلأنه هو الشارع، فلما سئل عن الشرط قال الولاء لمن أعتق، يعني أطلق القاعدة الشرعية وحكم الشارع بأن الولاء لمن أعتق، يعني فافهم أنت أن ما شرطوا عليها من شرط خلاف هذا فهو مخالف للسنة. هذا بالإشارة، لم يقل شرطهم مخالف للسنة، لكن ظاهر هذا الكلام هذا السوق أنه يريد هذا المعنى، الولاء في الشارع وأن الشارع لمن أعتق. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الولاء في الشارع، وأنا عندما أتكلم أبين الشارع وأنا الشارع، هو لمن أعتق. إذن فما اشترطوه من ولاء لغير من أعتق خلاف هذا الحكم. هكذا في نقل آخر للواقعة ذكر فيه هكذا قوله صلى الله عليه وآله قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق. ظاهر هذا التعليل أن قوله صلى الله عليه وآله والولاء لمن أعتاق فرع على ما تقدم، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق يعني أن كون الولاء لمن أعتاق أوفق بقضاء الله، وإلا ما دخل هذه المقدمة؟ نحن نعمل بقضاء الله وبحكمه، وبناء عليه فالولاء لمن أعتق. إذن ما اشترطتموه من كون الولاء لغيره خلاف قضاء الله، لأنه اشترط الولاء لغير من أعتق. الموافق للقضاء الله هو كون الولاء لمن أعتق، وأما غيره فواضح حينئذ أنه مخالف. هذه صريحة في أنه مخالف، يعني صريحة بمعنى العرفي، يعني لها هذا الظهور. تلك فيها إشارة، ألقى المقيس إليه وهو الحكم الشرعي، وأنت وحدك تفهم أن هذا خلاف هذا. على كل، الذي نريده أن هذه الواقعة بهذا النقل أو ذاك علل فيها فساد الشرط بمخالفة الكتاب والسنة، بمخالفة الشريعة. فلو كان له فساد من جهة أخرى مثل ما تدعون من أنه وقع خارج العقد، لكان المناسب أن يعلل بهذا، وذلك لأن التعليل بمخالفة الكتاب والسنة أشبه بالتعليل بوجود المانع، والتعليل بوقوع الشرط خارج العقد أشبه بالتعليل بعدم المقتضي، والتعليل بعدم المقتضي أولى. مثلا الورقة حتى تحترق تحتاج إلى المقتضي وهو النار، وتحتاج إلى الشرط وهو تماس النار مع الورقة، وتحتاج إلى عدم المانع وهو عدم وجود الرطوبة في الورقة. فلو فرضنا أنه لا نار لكن كانت الورقة فيها رطوبة فلم تحترق، فسألتك لماذا لم تحترق الورقة، ماذا تقول؟ تقول لا نار. ولو قلت لم تحترق لأنها فيها رطوبة لضحكوا عليك، وإذا قلت مثل هذا فلا تقل إنك تعرفني أو مررت في هذا الدرس يوما، واضح؟ حفاظا على سمعتي. كيفما كان، إذن فالأولى كما هو واضح التعليل بعدم المقتضي. هذا المعنى نطبقه في محل الكلام، عندما يقال الشرط فاسد لمخالفته للكتاب هذا يعني أنه لولا المخالفة لكان صح، يعني ما في مشكلة من جهة أخرى، المخالفة هي المانع عن صحة هذا الشرط، شرطه مذكور في العقد مصرح به إلى آخره، ما في أي إشكال، فقط من هذه الجهة وهي أشبه بالمانع. ولكن مع وقوعه خارج الشرط لا يكون مقتضا أصلا، ليس شرطا وإنما هو التزام ابتدائي، واضح؟ بناء على أن الشرط هو الالتزام في التزام آخر من بيع ونحوه مثلا. وحتى لو صدق أنه شرط فنحن كلامنا ليس في كل ما يصدق عليه شرط ولو التزامه ابتداء، لأن ذاك إذا فسد يفسد لنفسه وعلى نفسه، كلامنا في هذه المسألة في الشرط الذي يقع في التزام آخر في عقد آخر. وهذا هو مورد الرواية باعوها الجارية واشترطوا في هذا البيع أنه ماذا يكون الولاء لغيرها. على كل، المقصود أن التعليل حينئذ كان بعدم المقتضي وكان أنسب. أظن أن الأفضل أن يبنى الكلام على أنه الشرط والالتزام في الالتزام، وإلا إذا قلنا يشمل حتى ما وقع ابتداء فيقول هذا منه باعتبار وقع، أو يحتمل أنه وقع خارجه كيفما كان. فإذا هذا الاحتمال وهذا الإشكال لا يكون تاما. هذه رواية من جملة الروايات التي يستدل بها على صحة العقد وإن فسد الشرط، روايتان بمضمون واحد، مرسلة جميل وصحيحة الحلبي. أما مرسلة جميل فحاصلها أن الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها ثلاثة شروط على نفسه: أن لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، يعني لورثته، لا أن تأخذ هي الإرث، أن تكون هي إرثا، أن لا تكون إرثا لورثته. هذه شروط ثلاثة. يسأل الرجل عن الرجل يشتري الجارية بهذه الشروط، ما رأيكم؟ يقول الإمام عليه السلام أنه يفي لهم بذلك إلا الميراث، شرط الميراث لا يفي له. لماذا لا يفي في شرط الميراث؟ لأن شرط الميراث على خطاب على خلاف كتاب الله. الكتاب الكريم حكم بأنه إذا مات الميت فإن أمواله تكون تركة لورثته. فأنت جئ أنت وتشترط أن هذه الجارية التي اشتريتها وصارت ملكا لك، ويفترض على القاعدة أن تكون من جملة أموالك، وإذا مت من تركتك للورثة تشترط أن لا تكون كذلك، هذا خلاف حكم الكتاب. فمن هذه الجهة هذا شرط فاسد. إذا كان هذا شرطا فاسدا فهذا عقد اشتمل على شرط فاسد هو محل كلامنا. يبقى أن نثبت لك صحة العقد حتى لا يكون الشرط الفاسد مستلزما لفساد العقد، وهو مطلوبنا. كيف نثبت كون العقد صحيحا مع أن الشرط فاسد؟ إذن شيخنا الجليل، شرط الإرث فاسد أن لا يرثها ورثتك لمخالفته للكتاب. مع ذلك، مع أن هذا الشرط فاسد، نريد أن نقول العقد صحيح، وذلك لأن الإمام عليه السلام قال يفي لهم بذلك. الأمر بالوفاء في الشرطين الآخرين، أي البيع، عدم البيع وعدم الهبة، يدل على صحة العقد. إذ لو كان هذا العقد فاسدا بسبب اشتماله على الشرط الفاسد لما بقي موضوع للشرطين الآخرين حتى يقال بلزوم الوفاء بهما، لكانا انتفيا بانتفاء العقد الواقعين فيه. فالأمر بالوفاء يفي لهما إلا الميراث، يعني يفي باثنين ويترك الثالث. الأمر بالوفاء بما دليل صحة هذا العقد. هذا وينسب إلى المشهور القول بأن الشروط الثلاثة جميعها فاسدة، أما الميراث فواضح، وأما أن لا يبيع ولا يهب فمن باب مخالفته لمقتضى العقد. مقتضى العقد عقد البيع أن يملك فيصير مسلطا على ماله، له أن يبيع وأن لا يبيع، كما له أن يهب وأن لا يهب. فاشتراط أن لا يبيع ولا يهب مناف لمقتضى العقد، من هنا يكون هذان الشرطان أيضا فاسدين. بل حكي عن صاحب كشف الرموز أنه لم يجد من العلماء عاملا بهذه الرواية، يعني يقول بصحة هذين الشرطين ولزوم الوفاء بهما، يعني لا فقط المشهور على حكايته، كأنه لا خلاف، يعني لم يوجد خلاف في ترك هذه الرواية وعدم الأخذ بها بالنسبة إلى الشرطين الأولين. على قول المشهور هذا لا يمكن الاستدلال للمطلوب، لأنه على قولهم لا نستطيع الأخذ بظاهره وهو الحكم بصحة الشرطين ولزوم الوفاء بما الذي استفدنا منه صحة العقد واستدللنا على صحته مع وجود شرط فاسد، وثبتنا وتممنا المطلوب به. مطلوبنا كان يبتني على لزوم الوفاء بهذين الشرطين مع وجود شرط آخر فاسد الدال لزوم الوفاء على صحة العقد ليكون صحيحا مع وجود الفاسد، فيثبت مطلوبنا. الآن على قول المشهور ليس لك أن تأخذ بظاهر يفي لهم بالشرطين، لماذا؟ لأن هذين شرطان باطلان فاسدان بمخالفة مقتضى العقد عندهم، فظاهر الرواية متروك، واضح؟ فعلى هذا القول المشهور لا نستطيع أن نستدل على صحة العقد مع فساد الشرط، هكذا قد يقال. لكن المصنف يقول أولا نحن لا نقول بمقالة المشهور، فنقول هذان شرطان صحيحان والرواية لا إشكال فيها، ونتمم الكلام كما قلنا. ولم يثبت إجماع كما قد يدعى من ظهور كلام الآبي، لم أجد عاملا بالرواية، قد لم تجد، لكن لم يثبت لنا واقعا إجماع يكشف عن رأي المعصوم، لم يوجد، لم يعلم خلاف إذا صح، وإلا قد لا يكون حتى هذا صحيحا ونجد لك حتى عاملا ومفتيا. ولو غضضنا النظر عن هذا وتنزلنا وقلنا بمقالة المشهور، يعني هذان شرطان فاسدان لمخالفتهما مقتضى العقد، فحينئذ نحمل الأمر الوارد بالرواية بالوفاء على الاستحباب. لماذا أترك الرواية؟ رواية تقول بغض النظر عن السند أو غيرها من حيث الدلالة، رواية تقول فليفي بهما أو يفي بهما، وهو يقول يفي ويستثني الميراث، النتيجة يفي بهما وبيأمر بالوفاء. أنتم تقولون شرطان فاسدان، نقول فليكن شرطان فاسدان، قال الإمام عليه السلام أوفي بهما، فيستحب عملا بهذا الأمر. يعني قرينية فساد الشرطين لا تصلح إلا لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، فيبقى أصل طلبه ورشحانه، واضح؟ فيحمل على الاستحباب. طيب إذا كان هكذا وقلنا بدلالة الرواية على استحباب الوفاء بهذين الشرطين الفاسدين، يثبت أيضا مطلوبنا بناء على ما تقدم سابقا من أن استحباب الوفاء يلازم صحة العقد. لماذا؟ لأن العقد لو كان فاسدا لم يعد له ولا للشرط الواقع فيه وجود موضوعية يصح مع أن يقال أوفي، يفسد العقد يزول ويذهب، فيذهب معه الشرط الذي وقع فيه، فليس من شيء يقال حينئذ يستحب الوفاء به. ومن هنا قلنا إن الشيخ بناء على الاستحباب يستفاد أيضا منه الصحة، صحة العقد، على القول بأن الشرط الفاسد لا يفسد كما بيناه هناك في عبارة سابقة له، وبغض النظر عن الإشكال الذي أوردناه لاحقا على المصنف عندما كرر هذا المطلب في مناسبة أخرى لمن يذكر ذلك. إذن حتى لو قلنا بمقالة المشهور يحمل الأمر الوفاء على الاستحباب، وإذا كان الوفاء بالشرطين مستحبان ثبت صحة العقد، لأن الاستحباب يلازم الصحة بالبيان المذكور. يبقى توجيه الأمر بالوفاء بهذين ما عدا الميراث مع اشتراك الكل في الفساد، ثلاثة شروط فاسدة. لماذا يقول يفي لهما إلا بالميراث؟ ما وجه استثناء الميراث؟ يقول لأن الاستحباب حكم تكليفي، والحكم التكليفي لا يتعلق إلا بما هو تحت اختيار المكلف، والبيع والهبة تحت اختياره، فيقال له يستحب لك أن تفي فلا تبع ولا تهب. وأما الإرث فالملك الحاصل بالإرث قهري بحكم الشارع وليس تحت اختيار المكلف، حتى يقال يستحب لك أن تفي بشرط عدم الإرث فتمنع الإرث. الشارع يحكم الإرث فيملك الوارث، وليس لك أن تمنع ذلك، ولا تستطيع أن تفي على خلافه ولو استحبابان. لذلك قال يفي لهما إلا الميراث، لأنه خارج عن قدرته وهو حكم الشارع الذي لا يستطيع تغييره. هذا بالنسبة إلى مرسلة جميل. وأما صحيحة الحلبي ففيها أيضا سؤال عن الشرط في بيع الإماء، أن يشترط في بيعهن عدم البيع وعدم الهبة كما قلنا. وقال عليه السلام يجوز ذلك غير الميراث. واضح؟ يجوز مثل هذه الشروط، إلا الميراث فلا يجوز، فإنها تورث. التقريب عين ما تقدم. يقول تشترطون عدم بيع، تشترطون عدم هبة إلى آخره، لا بأس يفي، إلا أن يشترط عدم الميراث فلا يفي. واضح كيف؟ الآن يجيء في الذهن احتمال، يعني تلك الرواية المتقدمة لعلها أوضح، لأنه في الفرض السابق في الرواية المتقدمة جعل الفرض هكذا: الرجل يشتري الأمة ويشترط لأهلها في شراء واحد ثلاثة شروط، فالشروط الثلاثة مجتمعة وواحد منها فاسد، ومع ذلك يقول يفي بالآخرين. إذن مع فساد واحد العقد صحيح، إذن فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد. لكن هنا ليست واضحة على اشتمال، في الدلالة على اشتمال العقد الواحد على الشروط الثلاث. السؤال هكذا عن الشرط في الإماء، شرط أن لا تباع ولا توهب، ما رأيك؟ قال يجوز ذلك، اشترط أن لا تباع واشترط أن لا توهب، لكن لا تشترط ماذا؟ أن لا ترث. ولو في واقعتين، إن بعت فاشترط ماذا؟ أن تباع، أن لا تباع وأن لا تورث وأن لا توهب، لكن لا تشترط أن لا تورث، يعني ولو وحدة، مقصودي هذا الاحتمال، ولو وحدة. لا أنه فإذا اشترطت أن لا تباع ولا توهب فلا تشترط أن لا تورث حتى يكون الثلاثة في بيع واحد، لا، إذا بعت اشترط أن لا تباع وأن لا توهب، ولكن إذا بعت فلا تشترط أن لا تورث. ليس بالضرورة أن يكون هذا مع الشرطين. أيها الناس، من باع فله أن يشترط أن لا تباع ولا توهب، لكن ليس له أن يشترط أن لا تورث. واحد يقوم يقول أنا أريد أن أبيع، يجيء مشتري يقول أشترط عليك، أو يشترط عليه أن لا يورث، يقول الآن قالوا لنا مثلا ليس يصح شرط أن لا تورث مثلا، من الممكن أن يقال أنه ليس صريحا في إرادة ماذا؟ اجتماع الشروط الثلاثة في عقد واحد، لكن قد يقال هي بإطلاقها شاملة لذلك. يعني من أراد أن يبيع الجارية وفي بيع واحد في بيعين، له أن يشترط أن لا تباع ولا توهب، وليس له أن يشترط ولو مع هذين أن لا تورث بالإطلاق، فيكون له هذان وما يترتب عليه من الوفاء بهما وليس له ذاك، فيدل على صحة العقد. يمكن أن يتمسك بالإطلاق إذا تم أصل الإشكال والاحتمال. على كل، قوله عليه السلام يجوز ذلك في غير الميراث فإنها تورث، هو الدليل على ما نقول، يعني بعد فرض الإطلاق والشمول لصورة اجتماع الشروط الثلاثة في عقد واحد. إلا هذا باطل، ولكن فإنها تورث. ما معنى تورث؟ يعني عندما يبيعه ويشترط عليه لا تورثها. قلنا هذا شرط فاسد، ومع ذلك يقول لا فإنها تورث. يعني ماذا؟ يعني قد انتقلت إليك وصارت مملوكة لك، ها؟ ولذلك تورث على خلاف ما اشترط. ولعله من هذه الجهة بعد ذاك الاحتمال الذي احتملناه سابقا لا يرد، إن حتى لو كان الشرط شرط الإرث وحده بلا الشرطين الآخرين، يقول شرط الإرث لا يجوز، يعني فاسد. لماذا؟ فإنها تورث، يعني إن شرط عليه ألا تورث فإنها تورث، يعني بحكم الشرع هكذا، لكن قال بالفعل تورث، أي فيصح البيع وتنتقل إليه ويترتب الإرث إذا مات على خلاف الشرط. فوجود الشرط الفاسد شرط الإرث لا ينافي صحة هذا العقد. هذا. ثم إن الإمام عليه السلام قرر بعد هذا الكلام قاعدة مطلبا كليا، قال إن كل شرط خالف كتاب الله فهو رد، عندما قال ولا يجوز في الميراث فإنها تورث، قال وكل شرط، يعني لأنه خلاف كتاب الله، كتاب الله، لذلك لا يجوز في الميراث. ثم عمم قال وكل شرط كان على خلاف كتاب الله فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود، غير معمول به، لا يعمل به. من هذا نقول شرط الميراث وكل شرط آخر فاسد من جهة أنه خلاف كتاب الله كما في هذه القاعدة، هذا الأمر كلي مردود لا يعمل به، واضح؟ لكن ما معنى مردود؟ نقول مردود في مورد الرواية بنحو الحكم بفساده مع صحة العقد، هو لا يعمل به وحكم الله يعمل به والعقد صحيح، لأنه قال إلا الميراث هذا فاسد مردود لكن العقد صحيح وتورث. هكذا طبقت هذه القاعدة في مورد الرواية. فليكن معنى القاعدة على العموم أن كل شرط خالف كتاب الله وكان فاسدا من جهة هذه المخالفة فهو مردود، بمعنى لا يعمل به وإن كان العقد صحيحا. فعلى الأقل تفيدنا إن تم هذا الاستدلال في الفاسد من جهة مخالفة كتاب الله أنه لا يستلزم فساد العقد، لكن بحسب الظاهر لا فرق، يعني لا قائل بالفصل. من قال إن هذا النحو من شرط الفساد لا يستلزم فساد العقد يقول في الكل، ومن قال بالاستلزام للفساد يقول في الكل لا تفصيل بين الشروط الداخلة في محل النزاع. فربما يستفاد بهذا البيان الحكم الكلي الذي نحن بصدده أيضا. هذا ثم أيد المصنف ما ذكر، يعني دلالة عدم دلالة الرواية على أن الشرط الفاسد لا يستلزم فساد العقد، أيده بما ورد في الشروط المأخوذة في عقد النكاح. وقد أشرنا سابقا قريبا في بعض الكلام أن بينهم اتفاقا على أن الشرط الفاسد في عقد النكاح لا يستلزم فساد العقد، بل يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح. وهناك روايات قلنا النص والفتوى، وهناك روايات دلت على هذا المعنى مرة معنا سابقا بعضها في أوائل بحث الشروط، في مثل رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في من تزوج امرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. ماذا فسرنا هناك؟ قلنا تشترط عليه أن الجماع بيدها، إن شاءت أعطت وإن شاءت منعت، وأن الطلاق بيدها، متى ما شاءت طلقت نفسها. خب الإمام عسام يقول قال خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له. السنة أن الطلاق بيده والجماع بيده، وهي بهذا الشرط خالفت ذلك، وطبعا كل شرط خالف السنة فهو فاسد. ولكن فقضى بعد ما قال إن هذا شرط مخالف للسنة وبالتالي فاسد، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، يعني صحح العقد وقال ليؤتيها مهرها، ليؤتيها مهرها، وليكن العقد قائما ولكن الجماع والطلاق بيده، يعني صحح العقد ادفع المهر، فقط يرد الشرط الفاسد ويرجع كل شيء إلى أصل حكمه أن الجماع بيدك والطلاق كذلك. هذه من الأخبار التي تدل على هذا المعنى، والنص هكذا والفتوى هكذا. النص هذا نموذج، والفتوى أيضا هكذا لما قلنا أن بينهم اتفاقا على هذا المعنى. يقول هذا المعنى في النكاح وأن الشرط الفاسد في النكاح لا يفسد عقد النكاح يؤيد الكلية، كلية أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، تأييد ولا يجعل دليلا، لأن هذا مختص بالنكاح، الإجماع قام في النكاح والإجماع دليل لبي. الأخبار هذه واردة في شروط وردت في عقد النكاح، ومن الممكن أن يقال ليس فيها دلالة أو إطلاق على الشمول لغير هذا المورد، ومن الجائز أن يقال بالاقتصار على موردها، فيقال بقاعدة استلزام الفساد إلا هذا المورد الذي قام النص والإجماع على عدمه فيه، نأخذ به تعبدا، لذلك جعله مؤيدا لا غير. هذا. ثم ذكر المصنف أنه قد يستدل على الصحة بهذا الدليل المبني على أن القول باستلزام الفساد يؤدي إلى دور، والدور باطل، فما أدى إليه فهو باطل، فيبطل القول باستلزام الفساد، فيتعين القول بعدمه، وأن الشرط الفاسد يجامع صحة العقد. بيانه أن المفروض من خارج صحة مقدمة، وهي أن صحة الشرط تتوقف على صحة العقد، على صحة البيع، إذ لو كان البيع فاسدا فبلا إشكال يكون الشرط الواقع فيه فاسدا. إذن صحة الشرط متوقفة على صحة البيع. الآن من جهة أخرى نريد أن نقول لو قلنا بمقالتكم وهي أن الشرط الفاسد يستلزم فساد البيع فساد العقد، للازم أن تكون صحة البيع متوقفة على صحة الشرط، ها؟ فيدور، لأن في المقدمة الأولى قلنا صحة الشرط تقف على صحة البيع. في الثانية نقول لو قلنا بمقالتكم وأن الشرط الفاسد يستلزم فساد العقد لازم العكس، وهو أن صحة البيع تتوقف على صحة الشرط، فيلزم توقف صحة الشرط على نفسه وهو الدور. يبقى فقط أن أبين لك الملازمة بين القول باستلزام فساد الشرط فساد العقد وبين لزوم توقف صحة البيع على صحة الشرط ليدور. هذه الملازمة من جهة أننا لو قلنا إن الشرط الفاسد يفسد العقد إذن لن يكون العقد صحيحا إلا إذا كان الشرط صحيحا. واضح الكلام؟ إذا قلنا إن فساد الشرط يفسد العقد فصحة العقد لا تكون إلا مع صحة الشرط وفرع صحة الشرط، فيتوقف صحة البيع على صحة الشرط. وقد فرضنا في المقدمة الأولى توقف صحة الشرط على صحة البيع فيدور. واضح هذا البيان؟ من الدور إذن نقول إذن المقدمة الأولى صحيحة، صحة الشرط متوقفة على صحة البيع. من الثانية لزم الدور فنرفع اليد عن الثانية ونقول فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد، وبالتالي صحة البيع لا تتوقف على صحة الشرط بل تكون مع صحة الشرط وتكون مع فساد الشرط فيزول الدور. واضح؟ المصنف يقول فيه ما لا يخفى ولا يبين شيئا، ولعله لوضوحه لكن عند غيرنا نحن بالصعوبة نستخرج هذه المطالب. حاصله أن المقدمة الأولى نسلمها صحيحة، صحة الشرط تقف على صحة البيع، لكن الثانية غير صحيحة. وهو ماذا يعني منشأ الثانية؟ الثانية قلت صحة البيع تقف على صحة الشرط، من أين؟ قلت لأنه إذا قيل باستلزام فساد العقد فساد الشرط فالبيع لا يكون صحيحا إلا إذا كان الشرط صحيحا فيقف صحة البيع على صحة الشرط. كل هذا خطأ، لا ملازمة. لو قلنا بأن الشرط المفسد الفاسد يفسد العقد فلا يلزم توقف صحة البيع على صحة العقد، لأن البيع الصحيح كما يكون على هذا القول أن الشرط الفاسد مفسد، البيع الصحيح كما يكون مع الشرط الصحيح يكون مع عدم شرط أصلا. واضح؟ البيع الصحيح لا ينحصر بوجود شرط صحيح حتى يقف عليه، يكون في فرض وجود الشرط الصحيح وفي فرض عدم الشرط أصلا. فصحة البيع على هذا لا تقف على صحة الشرط بل تقف على عدم وجود شرط فاسد، سواء لم يوجد شرط أصلا فلا شرط فاسد أو وجد شرط صحيح فلا شرط فاسد. فهذه المقدمة ليست بصحيحة، يعني ليست لازمة للقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد. إذن حتى لو قلنا بهذا غايته أن يكون صحة البيع واقفة على عدم وجود شرط فاسد، لا على صحة الشرط. فيصير الصورة هكذا، صحة الشرط تقف على صحة البيع، وصحة البيع تقف لا على صحة الشرط بل على عدم شرط فاسد، فاختلف المتوقف والمتوقف عليه فلا دور. إذن هذا لا يصح. ثم بعد ذلك، ومع أن المصنف أولا استدل بالعمومات على الصحة في المقام، قال هي شاملة، وثانيا ما ادعي من وجوه تصلح للتخصيص كلها ردها، وهي ثلاثة وجوه: أن للشرط قسطا من الثمن، أن التراضي وقع العقد مقيد، وثالثا الأخبار، رد الكل. وثالثا بعد هذا كله استدل بالأخبار الخاصة الدالة على الصحة، لا يعني مقابل العمومات، مثل خبر بريرة وهذين الخبرين مرسلة جميل وصحيحة الحلبي، وأيد ذلك بما ورد في النكاح من صحة العقد مع فساد الشرط. مع كل هذا الآن ماذا يقول الإنصاف؟ أن المسألة في غاية الإشكال. هذا آخر كلامه رحمه الله، المسألة في غاية الإشكال. ولأجل أنها في غاية الإشكال توقف في الفتوى فيها بعض تبعا للمحقق صاحب الشرائع. مشكلة، ها؟ إذا مع كل هذه الأدلة ومع ذلك يبقى في نفسه شيء، لعل بعض الردود على بعض الوجوه المتقدمة المدعات لتخصيص العمومات غير مقنعة، يبقى في النفس منها شيء. سإن لم نقل الأول، لماذا؟ لأنه نحن بانون من زمان على أن الشرط لا يقابل بقسط من الثمن، وهذا بنينا عليه كلاما كثيرا تقدم. ولم يكن الثالث لوضوح الرد على الروايات المدعات أبطلناها مثلا دلالتها، فلعله الثاني، وهو أمر قد يكون وجدانيا، وهو ماذا؟ أن التراضي إنما وقع على العقد مع الشرط، وأنت جئت بنقود تقول هناك موارد التراضي حصل على مجموع ومع ذلك ذهب بعض هذا المجموع، جزء المبيع أو شرط كذا، وحكم بالصحة. ها؟ هذه نقودك. من المحتمل كان فيها ماذا؟ أن نقول كما قيل في الإشكال في الدعوة التي ذكرها وردها، أن ما ذكرناه من أن العقد قيد بالشرط ووقع الرضا عليه، فانتفاء القيد يجب انتفاء موضوع الرضا، وإذا انتفى موضوع الرضا انتفى أصل الرضا فلا رضا. هذا قلنا مقتضى القاعدة، ولكن في الموارد المذكورة فل الدليل، فليكن لا رضا، والشارع الذي هو أقوى من الكل يغلبهما ويحكم عليهما بما؟ بترتيب آثار العقد قهرا عليهما كأنهما متراضيان، فليكن هكذا. أنت استبعدت هذا، قلت المقصود من ذكر هذه الموارد الإشارة إلى إمكان التفكيك. خوف متى يمكن التفكيك؟ لماذا لا أحمله على الوجه الآخر وأنه لا تفكيك، بل الرضا زائل ولكنها تعبد فيها بترتيب أثر العقد والصحة؟ متى يمكن هذا؟ عندما أقول بعيد، لأن لم أبدي دليلا آخر أو مانعا آخر، بعيد أن يكون الشارع قهرهما مع عدم الرضا. فإذا نفترض أن الرضا موجود وأن ترتيب الآثار والتصرف هو على ما ينبغي، على ما يكون في غيره من الموارد التي فيها الرضا، لا من باب قهر الشارع لهما. إذا استبعدنا هذا حينئذ تقول هذه نقود تحتاج إلى التوجيه، فما به التوجيه هنا نوجه به في محل الكلام الشرط الفاسد. هذا قد يقال استبعاد في غير محله. بالوجدان الرضا يكون على المقيد، ولو سألت كل أحد يقدم على مثل هذا ترضى بذات العقد من دون الشرط؟ قل لا. واضح؟ يعني الآن في هذا العقد لم أرضى، خارجا تريد أن تنشئ معاملة جديدة تقنعه، تقول ما رأيك ترضى بهذا، سيرني كذا، إن شاء الله أعوضك في مرة أخرى، هذا بحث ثاني. مقصود أنه الآن من وقع منه مثل هذه المعاملة المشروطة يقبل، يقول كان الرضا بيني وبينك مثلا على نحو، بيني وبينك على نحو تعدد المطلوب، يعني رضا بأصل العقد موجود ورضا بشيء آخر، فإن زال ذاك بقي هذا أصلا ليس من هذا الباب. فلعل هذا بالوجدان هكذا، وذاك على خلاف القاعدة بالدليل الخاص تعبدان. من هذه الجهة يبقى في نفسي شيء وهو شديد الاحتياط، فمع كل هذه الأدلة يبقى في النتيجة متوقفان. واضح الكلام؟ هذا
التوقف شيخنا توقف الباب تبع المحقق البناء على يعني ترتيب آثار الفساد يصير لا توقفوا في المسألة.
يعني الآن فعلا لا نفتي عملا، كيف يكون لا نفتي لا بصحة ولا بفساد؟ توقف في الفتوى هنا الذي تتحدثون عنه، أي الذي تتحدثون عنه عن العمل، ماذا نعمل إذا توقفنا؟ هذا شيء آخر قد يكون كما تقول، ولكن الذي يتكلم عنه الآن هو التوقف في الفتوى بحسب الظاهر. يعني أنا لا أفتي، لا أستطيع أن أقول بالصحة كما لا أستطيع أن أقول بالفساد. هذا المطلب الأخير في بحث اليوم، أو لا أقرأ هذا، أقرأ لأن بعد ذلك نحتاج إلى قراءة صفحات الآن. ها نخلص هذا هكذا جيد. في هذا المطلب الأخير نقول على تقدير صحة العقد، يعني أن نقول إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، إذن فالعقد قائم صحيح، لكن هل يكون متزلزلا بثبوت خيار للمشروط له مع جهله بالفساد أو لا؟ هذا شيء أشير إليه في ضمن الكلام المتقدم بإشارة بسيطة، الآن يعني يبحثه مفصلا. إذن مع علمه هذا المشترط المشروط له الشارط ما شئت عبر، مع علمه بفساد الشرط الذي يشترطه حتما لا خيار له، لأنه في الحقيقة عندما يعلم أن شرطك هذا فاسد ولا أثر له ولا حكم له في الشرع، فكأنه يراه لغوا، ويكون الرضا منه بذات العقد بلا الشرط. واضح؟ لكن مع جهله بأن الشرط فاسد فهو الآن جاهل، ودخل على أن يكون له هذا الشرط، لكن الشارع حكم بفساده وتعذر الوفاء له بهذا الشرط بمقتضى حكم الشارع، فصار هناك مانع عقلي عن الوفاء له بشرطه، فتخلف الشرط وتعذر من جهة هذا المانع العقلي، مانع شرعي أقصد، والمانع الشرعي كالمانع العقلي. واضح؟ المانع الشرعي كالمانع العقلي، يعني عندما يقول الشارع لا يكون إذن لا يكون، بل بعضهم قال أقوى من المانع العقلي. واضح؟ لا نريد أن نقول أقوى مثله، لأن كلام الشارع لابد من إطاعته والوقوف عنده كما لابد من الوقوف عند خصوصيات العقلية. على كل، إذن الشارع حكم بفساد الشرط فتعذر شرطه وتخلف بحكم الشارع، فالمانع شرعي والمانع الشرعي كالمانع العقلي، فيكون الحال هنا كما في موارد تخلف الشرط الصحيح وتعذر الوفاء بالشرط الصحيح. لو اشترط شرطا صحيحا فيجب الوفاء له، لو تعذر امتنع لمانع عقلي تقول تخلف له الخيار. الآن تقول نفس الكلام، هذا الجاهل تعذر الوفاء بشرطه بحكم الشارع والمانع الشرعي كالمانع العقلي، إذن فله الخيار. ويدل على الخيار هنا كل ما دل عليه في صورة تعذره إذا كان شرطا صحيحا. واضح هذا البيان؟ فقط يبقى إشكال صغير، تقول هذا جاهل والجاهل إنما يعذر إذا كان جاهلا بالموضوع، واضح؟ لا يعرف الحكم الكلي، أن الشارع جعل هناك شروطا فاسدة، حكم على شروط بالفساد، يعرف هذا الحكم الكلي، لكن لا يعرف أن هذا من جملة الشرط الفاسد مثلا، واضح كيف؟ إذا افترضنا هكذا وكان الجهل بالموضوع فيمكن أن يعذر، أما أن يجهل بالحكم وأن الشارع أفسد شروطا أو أن حكم الشرط الفاسد أنه لا أثر له في العقد، لا يعرف ما معنى وما حكم شرط فاسد أنه لا يؤثر، لا أثر له، لا قيمة له، كأنه عدم، كأنه يعني لغو مثلا، أن لا يعرف هذا المعنى، فهذا ينتج عن التقصير بحسب العادة في معرفة الأحكام، يذهب يتعلم، واضح، يتعرف على دينه وأحكام معاملاته وشروطها، واضح كيف؟ فلا يعذر. يقول مصنف في تتميم تقرير الدليل جوابا على هذا، إنه لا فرق في الجهل الذي يثبت معه الخيار بين أن يكون جهلا بالموضوع أو يكون جهلا بالحكم، كلاهما يثبت معه الخيار، ويصدق أن التعذر جاء من غيره، واضح؟ لماذا؟ قال لأنه في باب الخيار يعذر المكلف بمثل ذلك، يعني بالجهل بالحكم. ولذا لو جهل بأصل ثبوت الخيار من جهة أنه لا يعرف أن هذا البائع يترتب عليه خيار، مثل كون البائع حيوانا فلا مبيع حيوانا فلا يعرف أنه يترتب عليه خيار 3 أيام، أو يعرف ترتب أصل الخيار كما في العيب، لكن لا يعرف أنه على الفور، إذا قلنا أنه على الفور، الجهل بأصل الخيار جهل بالحكم، الجهل بكون على الفور جهل بالحكم أيضا بحكم الفورية. لو جهل هكذا في هذين يعذر، ويكون له الخيار أول ما يعلم بالحكم أو بالفورية، فمن ترك الخيار لجهله فإذا علم كان له، ومن أخره لجهله بالفورية وإن علم أصلا كان له على الفور أول ما يعلم بالفورية. هذا دليل أنه يعذر حتى في الجهل بالحكم، فهنا كذلك، هذا هو الدليل. لكن المصنف يناقش، يقول مدرك خيار تخلف الشرط الذي يتمسك به في الشرط الفاسد مع الجهل كما هو المفروض، واحد من أمرين: الأول الإجماع، تقول بالإجماع، الإجماع، لكن نقول لك الإجماع دليل لبي لا إطلاق فيه، له قدر متيقن، والقدر المتيقن قيام الإجماع فيه على الخيار هو تخلف وتعذر الشرط الصحيح، لا تعذر الشرط الفاسد في مورد الجهل بسبب حكم الشارع كما بينتم في الاستدلال، هذا غير معلوم الدخول تحت الإجماع. واضح؟ الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به في محل الكلام أي الشرط الفاسد إذا جهل الشارط فسادا، هو قاعدة لا ضرر. تقول هذا الآن يلزم عليه الضرر من جهة أنه أوقع العقد على شرط كذا، حرمانه من شرط إضرار به، لابد أن يتدارك، يعني مع تعذر الشرط، تعذر الوفاء به بسبب حكم الشارع يلزم عليه الضرر، يفوته شرطه وغرضه، فلابد أن يجبر بخيار، لا أستطيع النفي لأن الشرط فاسد، لكن لابد أن يجبر بخيار كما في غيره من موارد التمسك بقاعدة الضرر، نفي الضرر لإثبات الخيار. نقول التمسك بهذه القاعدة يرد عليه الإشكال من جهتين، أما أولا فبأنه لا يمكن التمسك بعموم قاعدة لا ضرر لموردين كما فيما نحن فيه لعدم الوثوق بعمومها، لكثرة ما ورد عليه من تخصيص وأخرج من تحت هذا العموم من موارد. واضح؟ بحيث لو بني على الأخذ بعمومها على خلاف هذه الإخراجات والتخصيصات والتمسك بكل ما يمكن أن يدخل تحتها للزم تأسيس فقه جديد. يعني القائم حاليا في الفقه الحكم بمقتضى القاعدة في موارد، وأغلب ما يمكن بدوا أن يدخل تحتها خارج مخصصة بالأدلة أخرجت هذه الموارد عنها محكومة بغير حكم القاعدة. فلو فرضنا أننا نريد أن نأخذ بعموم القاعدة ولا نسأل يلزم تأسيس فقه جديد وطرح هذه كلها وهكذا. إذن لا يوثق بعمومها ولا يؤخذ به إلا في مورد إن جبرت القاعدة مدرك القاعدة بعمل جماعة ممن يعتد بعملهم في ذلك المورد. واضح كيف؟ وأقله المشهور، لأن إذا جماعة تعمل جماعة لا تعمل ماذا أصنع؟ عمل جماعة. سالبقية إذا ساكتون خارجون ربما جماعة مقبولة، جماعة مش 4-5، جماعة كبيرة من العلماء المعتد بهم ينجبر هذا المع مع سكوت البقية. أما إذا هؤلاء يعملون أولئك يعرضون، يعني ليسوا ساكتين ملتفتين أطراف النزاع يردون الرواية، يعني يعرضون عنها ويؤدي إلى ضعف، يعني خلاف ما يؤدي إليه ذاك مثلا، ربما هكذا يقال. ذلك قلت أقله المشهور، وإن عبر بجماعة لكن آخر الأمر قد ليكون أنه لا يتحقق إلا بعمل مشهور العلماء مثلا. بغض النظر عن هذا، إذا لم تكن منجبرة في مورد بالعمل لا يوثق بهذا العموم، لأنه موهون بكثرة ما طرأ عليه من تخصيص. واضح كيف؟ هذا خصوصا إذا لاحظنا أو إذا أردنا أن نجعل الجهل بالحكم الشرعي أيضا من موارد العذر ودخول هذه الموارد تحت القاعدة وإثبات الخيار فيها، فإنه تزداد كثرة مواردها بحيث يلزم بوضوح أكثر تأسيس فقه جديد، لأن العادة والغالب في موارد الجهل بالحكم الشرعي عدم العذر، بل يكون مقصرا إلا اللهم القاصر مورد خاص، لكن عامة الناس يستطيع أن يتعلم ويكون عادة ما غير معذور، يكون مقصرا في جهله بالأحكام. هذا مضافا إلى أن ضرورة الفقه قاضية بأن الضرر الناشئ من الجهل بفساد المعاملة الفاسدة هو ضرر لا يتدارك. يعني هذا من تتميم الكلام الأخير، أنه إذا بنينا على جعل الجهل عذران، جهل بالحكم، فيلزم الكثرة مع كون المفروض أن من المعلوم من الشريعة أن الضرر الذي يرد على الإنسان بسبب جهله بالأحكام هو ضرر تقصيري فلا يتدارك له. واضح كيف؟ طيب، هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني فحاصله أن قاعدة لا ضرر لا تشمل من تسبب لنفسه بالضرر. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا نشرع حكما شرعيا يرد عليك منه الضرر، يعني نكون نحن المضرين لك، وفي أحسن الأحوال لا نقبل أن يضرك غيرك. ها؟ أما إذا واحد هو أدخل على نفسه الضرر، وماذا أصنع لك؟ ماذا أصنع لك؟ أنت أوقعت نفسك فيه. ولذلك في موارد الإقدام وأمثال ذلك هو أوقع نفسه، ولا يصح أن يقال بمثل قاعدة الضرر هنا إن له خيارا يتدارك منه، هو أوقع نفسه فيه، ما ذنب الباقين؟ واضح؟ لذلك نقول إن لا تشمل من تسبب لنفسه بالضرر. وما نحن فيه يعني الجاهل بحكم فساد الشرط أو بحكم الشرط الفاسد وأنه لا أثر له ولا حكم له ولا يفيده، هذا جاهل بالحكم وجاهل في العادة، مقصر في تعلم الأحكام، فيكون خارج عن القاعدة. بل نقول حتى لو كان جهله بالموضوع، ندعي هذا أيضا، نقول جهلك بالموضوع وأن هذا شرط فاسد مثلا أو لا هو أيضا ناشئ عن تقصيرك، عن قلة تحقيقك وقلة تدبرك أو عدم سؤالك وأمثال ذلك، وإن كان جهلا بالموضوع. فإذا على كل حال يصدق أنه من جهة تقصيره ويكون خارجا عن مقتضى قاعدة لا ضرر. وإن كان الدليل الشرعي قد قام في بعض الموارد على عذر المقصر وجعله كالقاصر، لكن هذا للدليل الخاص في المورد الخاص فنأخذ به، وإلا فالضابط العامة هي ما ذكرنا. هذه الموارد مثل ما يذكر في مسألة الصلاة التامة في موضع القصر، من صلى تماما موضع القصر صحت صلاته، طبعا مقيد بأن لا ينكشف له الخلاف في الوقت وإلا أعاد، لكن إذا خرج الوقت فإنه تكفيه مطلقا يعني للجاهل مطلقا، لأن الرواية تقول إن كانت قرأت عليه آية التقصير وفسرت لا يعني صريعة في الحكم فبها، وإلا وإن كان جاهلا أو كذا أو هذا في مورد الجهل والإخفاء، في هذه أفرض وإلا أو وإن لم تكن قرأت عليه وفسرت له فلا بأس. واضح؟ طيب، هذا يعني وإن كان جاهلا فلا بأس، لكن أي جهل بحسب ظاهره، وهكذا أفتى المشكور مطلقا، جاهل جهلا قصوريا أو تقصيريا، خصوصا بملاحظة سياق الرواية، إن كان قرأت عليه يعني أحد قرأها عليه وفسرها له، وإن لم يسعى، وإن لم تكن قرأت عليه وإن كان هو جالس في البيت ولم يسعى، ها؟ فيشمل المقصر. ومن هنا لعله ارتكز المشهور إلى هذا المعنى وفهموا هذا وأفتوا بالشمول للجاهل المقصر. في مورد آخر، من صلى جهرا أو إخفاتا في موضع الآخر، جهر في موضع الإخفات وبالعكس، هذا أيضا ورد فيه ذلك، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو لا يدري. واضح؟ ويمكن حمل جاهلا على الحكم ويدري على الموضوع أو أي شيء آخر. فهنا قال لا بأس، حتى المقصر بمقتضى الإطلاق كما في الأول. هنا موارد سوى الدليل الشرعي بين المقصر والقاصر، لكن القاعدة ما ذكرناها واضح. إذن بناء على هذا الذي ذكره المصنف، فالأقوى ماذا في المقام؟ عدم الخيار. وإن كان في بادئ النظر يقول أول ما تدخل المسألة ربما يتراءى لك الخيار، لأنك ماذا تقول؟ هذا خطية شرط وجاهل بالفساد، والمانع جاء من جهة الشارع فتعذر شرطه، فيكون كما لو تعذر الشرط الصحيح مثلا، لكن هذا خلاف التحقيق. بهذا يتم كلامي اليوم، وأنا الآن سأنشغل بقراءة المطالب بقية الأمس وكل ما قرأ اليوم على كثرته، ومن أراد الترخص لحاجته فليتفضل. سلمكم الله، في أمان الله. طيب، والجواب أما عن الأولى، أنا لن أكثر من الشرح خصوصا ما شرحناه اليوم، إذا كان موضع بعضكم ما توجه للعبارة فليوقفني إن قدر. والجواب أما عن الأولى فبظهور لا ينبغي في الكراهة، ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو، يعني البيع الواقع فيه مثل هذا الشرط الفاسد هو مكروه، لكن دير بالك هو مكروه، أما إذا وقع فأصبح الشرط مصداق الوعد ويستحب به الوفاء. لا أن البيع صحيح غير مكروه، لكن الوفاء بالشرط مكروه، ذاك الاحتمال الثاني الذي رده من قرر ظهور ينبغي في التحريم وتمم الاستدلال على هذا الأساس. وأما عن الروايتين فأولا بأن الظاهر من الرواية بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام عليه السلام. أنا أمس كأني الآن أتذكر عندما قلت في جواب المصنف الأول نختار الشق الثاني، وهو ماذا؟ وهو أن الذي في المفهوم فيه بأس والبيع الثاني، تذكر ها؟ الذي فيه البأس بحسب المفهوم والبيع الثاني. ولكن أنت ماذا قلت؟ ولا وجه البأس عن الفساد، ولا وجه للفساد فيه إلا فساد الأول، حتى تتمم الاستدلال على فساد الأول. أنا قلت المصنف يختار الثاني، أن البأس في البيع الثاني، ما ذكرت قرينته لعلي، الآن تذكر أني ما ذكرت قرينته، هكذا أتذكر، لكن الآن أذكر القرينة. يقول أرجح هذا الثاني لقرينة ما ذكر من أن أهل المسجد يقولون إن هذا فاسد وأنه لابد أن يجيئه بعد أشهر. هذا الكلام عن أي بيع؟ عن الثاني. ها؟ يقولون أن تجيء الآن تشتريه منه مكانك كما تقول هذا لا يصح، لابد أن يشتريه منك هو ويذهب به يغيب ويجيئك بعد مدة أشهر، إذا جاءك بعد مدة فلا بأس ويصح. قال الإمام هذا تقديم وتأخير ليس بشيء. نعم، لا شرحنا العبارة لكن ما بينا أنها قرينة على ترجيح الاحتمال الثاني. قرينية هنا أن أهل المسجد تكلموا في فساد وصحة البيع الثاني، ها؟ فسياق الرواية يعطي أن محل الكلام من الأول إلى الآخر هو البيع الثاني. يعني الأول لما سأله قال إذا كنتما ملزمين فلا بأس، إذا لم تكونا ملزمين فلا بأس، إذا كنتما ملزمين ففيه بأس. أي شيء في بأس؟ الثاني هو محل الكلام، والشاهد أنه يقول لكن أهل المسجد يقولون الثاني باطل. تقول هذا تقديم وتأخير، الضابط ما قلت لك، إما مختاران فلا بأس وإما ملزمان ففيه البأس، الكلام عن الثاني واضح؟ إذا نختار الثاني بقرينة حكاية أهل فتوى المسجد على خلاف قول الإمام عليه السلام في الرواية الأولى، الظاهر هو رجوع البأس من المفهوم إلى الثاني، يعني إلى الشراء لا إلى البيع، لأن الراوي في الرواية، انظر رواية الحسين بن المنذر، قال أو بل بل في هذه ممكن أن تقول أبيعه إياه ثم أشتريه منه، هكذا قال. وفي الرواية الثانية قال عن رجل باعث وانبعث ثم اشتراه منه. الثاني أيضا بيع، لكن بيع بالنسبة إلى الأول، بالنسبة إلى المشتري في البيع الأول أصبح مالكا فيبيع، لكن بالنسبة إلى الشخص الواحد الذي يتكلم الآن يقول أنا، يأتيني الرجل فيقول كذا، يقول فأنا أبيعه أولا ثم أنا أشتري. فالثاني نعبر عنه بالشراء لأنهما جميعا منسوبان إلى شخص واحد، فأولهما بيع من قبله، ثانيهما شراء من قبله الذي هو البيع الثاني. واضح؟ هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء، يعني البيع الثاني. ولا ينحصر هذا الذي قلت قولك الثاني فيه بأس فباطل، لا وجه لفساده إلا فساد الأول. يقول ولا ينحصر وجه فساده في فساد البيع لاحتمال أن يكون فساده من جهة عدم الاختيار في البأس فيه، لأن هذا البيع الثاني وقع بمقتضى ماذا؟ أنك ألزمتني به بالشرط، فلا اختيار فيه، عدم الاختيار الناشئ عن التزامه بالشرط. أي شرط؟ قد تقول لا معنى لأن تقول هذا بلا اختيار وهذا بالقهر، هذا قهر بحق، إجبار بحق لأنه مقتضى الشرط، فلا إشكال فيه ولا يجي منه بأس. كل هذا لو كان في العقد، لكن أنا ماذا أقول لك عن التزامه في خارج العقد الأول؟ تقول إذا كان خارج العقد الأول ما قيمته؟ يقول فإن العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج. وفر الشارع لا يحكم على الشرط الواقع خارج العقد بترتيب الأثر، لكن في نظر العرف ماذا؟ هكذا أنشئ. الآن أنت تبيعني هذا الأول أولا، وأتشارط معك على أنك تشتريه مني فتكون ملزما، هذا معناه عرفا. يقول إذا صنع مثل هذا عرفا بطل فيه البأس، لا يفرقون. إذا فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول كان وقوع البيع الثاني الشراء للزومه عليه عرفا، يعني فيقع لا عن رضا من فيفسد. عندما تفعل هذا الشراء منه، لماذا؟ في فرض أنه اشترط عليك ولو خارج العقد، لماذا تفعله؟ عملا بما التزمنا، يعني قهرا علينا لا برضانا، لأننا التزمنا بذلك، فيسقط عن كوني عن رضا ويفسد من هذه الجهة. هذا إشكاله. إذا كان هكذا فلا يستلزم فساد البيع الأول. الجواب الثاني بأن غاية مدلول الرواية، يعني سلمنا فساد البيع الأول، لكن غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه عليه ثانيا، أبيعك بشرط أن تبيعني، هكذا نتيجة. والثمن الذي بمصلحته الشرط هو الأول، هو اشترطه وهذا قبل، لا يهم، نتيجة هذا. وهذا هو مما لا خلاف فيه في فساده، حتى ممن قال بعدم فساد العقد فساد شرطه كالشيخ المبسوط، محل اتفاق فساده وفلا يتعدى منه إلى غيره. فلعل البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلامة، أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدس سرهما، أو لغير ذلك. واضح؟ بل التحقيق أن هذا أصلا ليس داخلا في مسألتنا. يعني شوف، أولا قلنا خارج بأي معنى؟ بمعنى أنه هو من صغريات اشتمال العقد على شرط فاسد، ها؟ لكن بما أنهم اتفقوا على الفساد فيه فلا وجه للنزاع فيه، خرج مثل الثلاثة أو أربعة موارد التي ذكرنا أي التي ذكرناها أول أي معلوم الخروج. لكن مرة أخرى أقول هو من صغريات وجود اشتمال العقد على شرط فاسد، عقد فيه شرط فاسد. يعني ما معنى شرط فاسد؟ أنت قل لي. شرط فاسد يعني اشترط ما يخالف كتاب الله، اشترط ما ينافي مقتضى العقد، اشترط ما يحلل الحرام وأمثال ذلك، هذا شرط فاسد. فما نحن أو ما كنا نقوله أولان نظير ما قلناه في أول هذه المسألة من إخراج بعض الموارد عن حل النزاع، مثل أن يكون البطلان والفساد للجهل بالشرط، قلنا يؤدي إلى الجهل والغرر في أصل البيع. تلك أيضا صغريات للعقد المشتمل على شرط فاسد، ولكن ماذا؟ من جهة الإجماع على أن حكمها هو الفساد، هذه العقود لا محل فيها للنزاع. أما هذا الوجه الثاني نريد أن نقول الآن هي ليست من صغريات العقد المشتمل على شرط فاسد، إذ الشرط هنا ليس بفاسد، مضمون الشرط لا هو محل للحرام، لا هو مخالف لمقتضى العقد، لا هو مخالف لكتاب والسنة، ما في إشكال، واضح؟ فقط الشرط أن يبيعه علي، بعته علي بشرط أن يبيعه علي، بيعه علي كفر بالله العظيم، يعني لا يخالف الكتاب، لا ينافي مقتضى العقد، خلافا للمشهور في شرط ألا يبيع الأمة، تبيع أو لا تبيع، هذا الشرط يقولون مثلا منافي لمقتضى العقد مثلا، قد يقولون هنا بمثله، لكن نحن قلنا هذا ليس بصحيح. مقتضى العقد لك أن تبيع ولك أن لا تبيع، صحيح، لكن لمن لك أن تبيع؟ لكل أحد، هذا مقتضى إطلاق العقد، ونحن ذكرنا شيئا يرتبط سابقا بالفرق بين ما كان مقتضى العقد ومقتضى إطلاق العقد. شرط أن يبيعه علي أنا حصران مناف لمقتضى إطلاق العقد، من مقتضى العقد أن تبيع على طبق مقتضى بيعني، لكن مقتضى إطلاقه أن لك أن تبيع على غيري، أنا أحدد وأقيد وأقول لا غير علي أنا، هذا مناف لمقتضى إطلاق العقد فقط. إذن هذا الشرط ما فيه شيء يفسد يفسده هو، ما فيه شيء يقتضي فساده هو من حيث مضمون الشرط. الإشكال فقط وفقط أنك إذا بعت مع اشتراط أن تبيع، الاشتمال على الاشتراط يجعله دوريا أو يجعله كما قال الشهيد خاليا من قصد ماذا؟ البيع. جدا تريد أن يخرج لكنك تريد أن يعود، يعني كأنك لا تريده، يعني مش يعود بعد أسبوع، مكاني الآن، فكأنك لا تريده أن يخرج، أبيعه بشرط أن تبيعني بسرعة ترجعه مباشرة، حتى لو لا أقل مباشرة، المهم لم أقل بعد سنة أو بعد جمعة أو أسبوع أو كذا، لأن على إطلاقه بس يخلص العقد يقال لك عليك أن تفي له بالشرط، يعني الآن أبيعه مباشرة، واضح؟ طيب إذن أبيعك إذن لا قصد إلى البيع من هذه الجهة. إذا كان من هذه الجهة فهذا ليس من الشرط الفاسد بهذا المعنى، ليس العقد عقدا شمل على شرط فاسد بهذا المعنى، لكن العقد يصبح دوريا أو يصبح بلا قصد. أما على الأول كنا نقول عقد اشتمل على شرط فاسد، لكن بالإجماع هو مفسد هنا للعقد فلا معنى لأن نتنازع فيه. أما الآن نريد أن نقول لك وليس من العقد المشتمل على الشرط الفاسد، الشرط ليس بالفاسد. دقق جيدا. قال بل التحقيق أن مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن فيه، لأن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسدا كما هو محل كلامنا، بل الفساد في أصل البيع، لأجل نفس هذا الاشتراط فيه يجعله دوريا أو يجعله بلا قصدين، لا لفساد ما اشترط كونه تحريما للحلال أو تحليلا للحرام أو خلافا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وأمثال ذلك. وقد أشرنا إلى ذلك في أول المسألة، قلنا هذا قد يخرج لأنه ذكر فيه العلامة أنه يستلزم الدور أو الشهيد أنه لا قصد فيه. في أول مسألة عندما أخرجنا موارد أخرجنا هذا أيضا بهذين الاعتبارين أو أحدهما. ولعله لما ذكرنا لأجل أنه هذا غير نافع في مسألتنا أصلا خارج عنها، لم يستند إلى الروايتين أحد في مسألتنا هذه. والحاصل أني لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما يطمئن به النفس، ويدل على الصحة أيضا جملة من الأخبار، منها ما عن المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فرقته. وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق. إذن الدلالة واضحة، كيف؟ الولاء لمن أعتق، إذن شرطكم هذا خلاف هذا وفاسد، خلاف الشرع. أنا الشرع أقول الولاء لمن أعتق، فشرطكم خلاف الشرع فاسد، لكن مع أنه فاسد ماذا؟ أعتقتها، والرسول صلى الله عليه وآله رتب الأثر وقال الآن وقد أصبحت حرة لكن خيار، ففسخت. وبعد ذلك لما جاء شافعا ما قبلت وإلى آخره. هذا كله متفرع على صحة البيع وحصول الملك حتى تنعتق ويترتب بقية الأمور. وحمله على الشرط الخارج عن العقد، تقول لعله خارج عن العقد إذ ليس فيها صراحة. انظر، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة، يعني وين؟ يعني في البيع ليست بهذه الصراحة، فلعله قبل البيع. ها؟ يقول لكن هذا مخالف لتعليل فساده في هذه الرواية إشارة، وفي غير هذه الرواية صراحة تعليل الفساد بكونه مخالفا للكتاب والسنة. لو كان الفساد من جهة أنه واقع خارج العقد كان الأولى التعليل به لا بالمخالفة للكتاب والسنة. فالإنصاف أن الرواية في غاية الظهور، ومنها مرسلة جميل وصحيح الحلبي، الأولى عن أحدهما الباقر أو الصادق عليهما السلام، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث، فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد. شوف الكل في العقد، واحد فاسد والبقية غير فاسدة، يقول يفي بالبقية. هذا معناه أن العقد صحيح، لا يكون إلا مع عدم فساد العقد بفساد شرطين. طيب، هذا على القول بأن شرط ألا يبيعها ولا يهبها صحيح، ماذا تصنع على قول المشهور بأنهما شرطان فاسدان؟ أقول ولو قلنا بمقالة المشهور هذا يتضح منه الجواب الأول، نحن لا نقول بمقالة المشهور، فلنا أن نتمسك بظهورها في وجوب الوفاء بهذين الشرطين الصحيحين ونقول هو يدل على صحة العقد. ها؟ لو تنزلنا وقلنا مضافا إلى أنه في عبارة الآتية أخيرا سيقول ما في إجماع على فساد هذين الشرطين حتى نتمسك به في القول بفسادهما، مع عدم إجماع لا أرى دليلا على الفساد. تقول مخالفان لا غير مخالفان لمقتضى العقد، واضح؟ ربما مخالفان لإطلاقه مثلا. إذن ولو قلنا بمقالة المشهور من فساد اشتراط عدم البيع والهبة حتى أنه حكي عن كشف الرموز أني لم أجد عاملا بهذه الرواية أكثر من مشهور، لو قلنا بهذه المقالة مع ذلك كان الأمر بالوفاء محمولا على الاستحباب ويتم المطلوب أيضا. لماذا؟ لأن الاستحباب يلازم صحة العقد كما بينا سابقا. يبقى السؤال، طيب لماذا مع فساد الكل يقول يفي بهذين ويستثني الميراث؟ يقول ويكون استثناء اشتراط الميراث لأن الملك فيه قهري للوارث، لا معنى لاستحباب وفاء المشترك.